الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة المنصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتستحب المجاورة بمكة، وهي أفضل من المدينة، وهي أفضل من المدينة، أي مكة أفضل من المدينة، ولا شك في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أخرج منها: إنك لأحب البقاء إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكن المدينة أكثر من حثه على سكن مكة، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقوى أفضل من غيرها، لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب، ولهذا نزح كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق واليمن ومصر، لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة. قال المصنف رحمه الله تعالى صاحب المنصور بن يونس رحمه الله تعالى قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، قال في الفنون، الفنون لابن عقيل، كتاب لابن عقيل رحمه الله تعالى، سمي فنونا لأنه جمع فيه الفنون أو عدد من الفنون، الكعبة قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله أي الحجرة أفضل في رأيه رحمه الله، ويقسم على ذلك اجتهادا منه: وليس كل مجتهد مصيبا، فإن الحق واحد. يقول: ولا العرش وحملته ولا الجنة، أي الحجرة أفضل منها، ومفهومه تفضيل الأرض على السماء. ولا الجنة لأن الحجرة جسدا لو وزن به لرجح انتهى، أي كلام ابن عقيل. قال الشيخ الإسلام تيمية: لم أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد ولا وافقه أحد. فيقول المصنف: الكعبة، نقل عن ابن عقيل، يقول المصنف: الكعبة عن ابن عقيل الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، أي حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه. والحجرة ليس فيها فضل إطلاقا لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراده بقوله الحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساكنه ودفن فيه. قال في الفنون كما نقل صاحب الروم: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الحجرة فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة، أي أن الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من حملة العرش وأفضل من الجنة. قال: لأن الحجرة جسدا لو وزن به لرجح. قال: لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. وهذا التعليل كما يقول الشيخ ابن تيمين هذا التعليل عليل، ولو قال إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق، أما أن يقول الحجرة أفضل لأن فيها هذا الجسد فهذا خطأ منه رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن تيمين: والصواب أن هذا القول مردود عليه وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد موته، وأما أن تكون إلى هذا الحد ويقسم رحمه الله أنه لا تعادلها الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأ لا شك فيه. قال في الروض: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف، وأما السيئة فالكيف لا فبالكيف لا بالكم، لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولم يقل تضاعف له نضاعف له ذلك، بل قال نذقه من عذاب أليم، فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية مضاعفة كيفية. يقول المصنف بعد ذلك: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، أي وصفة الطواف والسعي وما يتعلق بذلك، وما يتعلق بذلك. ومكة علم على جميع البلدة، وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة، سميت مكة لأنها كانت تمك من ظلم فيها أي تهلكه، وقيل لقلة مائها، وقيل لأنها تمك المخ من العظم، مأخوذ من قولهم: مكة الفصيل ضرع أمه ومكه إذا شرب ما فيه من اللبن، وتسمى بكة من البكوة والازدحام ودق الأعناق لأنها تدق أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها. وأم القرى أيضا تسمى أم القرى ولها أسماء أخر. قال المصنف: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها، يسن دخول مكة من أعلاها، والأفضل أن لا يدخلها إلا وهو محرم، ولعل هذا سيذكره المصنف. قال: يسن دخول مكة من أعلاها، أي من أعلى مكة من الحجون، ولكن هل هذا سنة مقصودة أو وقع اتفاق من هل يتعمد الإنسان أن يذهب ليدخل من أعلاها، أو يقال إذا كان طريقه من أعلاها فالأفضل ألا يعدل عنه إلى مكان آخر. ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يسن أصل الدخول له من أعلاها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثانية العليا وإذا خرج خرج من الثانية السفلى. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: ولكن الذي يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها. قال المصنف: والخروج من أسفلها من كدي بضم الكاف المعروف الآن بباب الشبيكة عند ذي طوى بقريب بقرب شعب الشافعيين. والخروج من أسفلها قال: ويسن دخول المسجد الحرام، دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناح راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، أي دخل المسجد من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، يعني يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. فإذا رأى، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. ورد في دخول المسجد بعض الأحاديث في ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الله وإلى الله، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك. ذكره في أسباب الهداية ابن الجوزي، أسباب الهداية لابن الجوزي. وإن قال ما ورد في دخول المسجد بسم الله أعوذ بالله العظيم إلى قول افتح لي أبواب رحمتك كان أولى. فإذا رأى البيت رفع يديه، البيت المقصود به الكعبة، لقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا رأى الكعبة رفع يديه، إذا رأى البيت، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، أي إذا رأى الكعبة لقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو على هذا، فيقف ويرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد والحديث الوالدة الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء، وهي أحاديث لا تخلو من ضعف. ولهذا لم يذكر ذلك جابر رضي الله عنه في سياق، يذكرها في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول المصنف لفعله عليه السلام: رواه الشافعي عن ابن جريج، وقد ذكر ابن جرير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا. وقال شيخ الإسلام: فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد في حال سيره إلى البيت. وقال ما ورد: ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، لأن عمر كان يقول ذلك، لأن عمر رضي الله عنه كان يقول ذلك. وسبب الدعاء عند رؤية البيت لا نزاع فيه. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وهو سبحانه السالم من كل عيب ونقص، ومنه السلام تعالى لمن أكرمه بالسلامة، أي التحية أو السلامة من الآفات. حينا ربنا بالسلام، أي الأمن مما جنينا والعفو عما اقترفنا، أو بالسلام من الآفات، وقيل التحية لتعلقه بها. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما وتكريما ومهابة وبرا بكسر الموحدة. البر اسم جامع للخير وأصله الطاعة، وتشريفا أي رفعة وعلوا وتعظيما أي تبجيلا، وتكريما أي تفضيلا، ومهابة أي تقديرا وإجلالا. وزد من عظم، يقول المصنف، وزد من عظمه ممن حجه واعتمر تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. رواه الشافعي وغيره مرسلا ونحوه عند الطبراني، ورواه البيهقي عن عمر قالوا: وحكمة تقديم التعظيم على التكريم في البيت وعكسه في قصديه أن المقصود بالذات في البيت إظهار عظمته في النفوس حتى تخضع لشرفه وتقوم بحقوقه، ثم كرامته بإكرام زائريه بإعطائهم ما طلبوه وإنجازهم ما أملوه، وفي زائريه وجود كرامتهم عند الله عز وجل بإسباغ رضاه عليهم وعفو عما جنوه واقترفوه، ثم عظمته بين أبناء جنسه بظهور تقواه وهدايته. ويرشد إليه ختم الدعاء ويرشد إليه ختم دعاء البيت بالمهابة الناشئة من تلك العظمة، هي التوقير والإجلال، ودعاء الزائر بالبر الناشئ من ذلك التكريم، إذ هو الاتساع في الإحسان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال ما ورد: ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، واللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه من حجه واعتمر تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله، أي أهل للحمد الكثير جل وعلا، فهو المحمود على كل حال وفي كل حال وله الحمد كله. يقول المصنف: وكما ينبغي بكرم وجهه وعز جلاله، أي وكما ينبغي الحمد لكرم وجهه، وكما ينبغي الحمد لعز جلاله وعظمته وكبرياءه، فالحمد لله حمدا كثيرا. قال المصنف: الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، ورآني لذلك أي جعلني تبليغ بيتي أهلا، فالحمد لله على ذلك، والحمد لله على كل حال. نعم، الحمد لله على كل حال وفي كل حال، لا في حال دون حال، بل الحمد كله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، أي المحرم، وسمي البيت محرما لأن حرمته انتشرت فلا يصاد عنده ولا حوله، ولا يختل ما عنده من الحشيش، فلا يصاد عنده ولا حوله، الصيد ممنوع، ولا يختل ما عند الحرم من الحشيش. وأريد بتحريم البيت سائر الحرم، سائر الحرم. وقد جئتك لذلك، أي الحج لحج بيتك الحرام، متوسلا بمجيئي إليك. يقول المصنف: اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. اللهم تقبل مني واعف عني، أي تقبل مني ما عملته في مجيئي إليك، واعف عني ما قصرت فيه من حقك، والعفو المحو مع الستر. واصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت، ذكره الأثرم إبراهيم الحربي، وهو دعاء لائق بالمحل، وإن قال غيره فلا بأس، والشان الأمر والحال. واصلح لي شأني كله، ثم ختمه بكلمة التوحيد لا إله إلا أنت، اعترافا له بالألوهية وحده. ويمكن هذا الدعاء إذا دخل مع باب المسجد، أما إذا وصل البيت فقال شيخ الإسلام وغيره لا يشتغل بالدعاء، يرفع بذلك صوته، جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما، لأنه ذكر مشروع فاستحب رفع الصوت به كالتلبية. يقول المصنف: ثم يطوف مطبعا. ثم يطوف مطبعا نصبا على الحال، والاطباع سنة باتفاق الأئمة سواء كان معتمرا أو قارنا أو مفردا، وهي هيئة تعين على إسراع المشي، ويكون في جميع طوافه لما رواه أبو داود غير الطواف مطبعا، وهو قول عمر وكثير من العلماء، وقيل حال رمله والطواف من قولهم طاف به أي ألم، يقال طاف يطوف طوافا وطوفانا وتطوف واستطاف كله بمعنى. ثم يطوف يقول المصنف مطبعا في كل أسبوع استحبابا، أي يطبع في كل الأشواط السبعة استحبابا عند أكثر أهل العلم، إن لم يكن حامل معذور بردائه، متعلق بمطبعا أي يطبع بردائه إن لم يكن حال طوافه حامل معذور، أي حامل شخص معذور كان فوق عاتقه كمريض وصغير، فلا يستحب في حق حامل المعذور الطباع ولا رمل. ولذا قال المصنف إن لم يكن حامل معذور بردائه. وللطباع يقول المصنف أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون الأيمن مكشوفا على هيئة أرباب الشجاعة إظهارا للجلادة في ميدان تلك العبادة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسر. قال شيخ الإسلام وغيره: فإن تركه فلا شيء عليه. يقول المصنف: وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع، لأن زمنه فقط، لأنه زمنه، هذا زمنه وقت الطواف، وليس بمستحب في الصلاة، ولا يسمى مطبعا عند جماهير العلماء، يعني لا يدعى لا يرغب بالاطباع إليه إلا في حال طوافه بالبيت، الطواف الأول في حال طوافه بالبيت. ولذا إذا فرغ من الطواف عاد الرداء مثل ما كان، فلا يسعى مطبعا ولا يصلي صلاة الركعتين مطبعا لتركه عليه الصلاة والسلام للطباع حال السعي بين الصفا والمروة وكذلك حال الصلاة. يقول: وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة متمتع بها والمعتمر عمرة مفردة. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ نسكهم إليها أمرهم أن يطوفوا للعمرة، بدليل أنه أمرهم بالحل ولم يحتاج إلى طواف قدوم. يقول المصنف: لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به، يعني من دخل المسجد للطواف أغناه عن تحية المسجد فرضه ونفله للصلاة، لكن من دخل المسجد للطواف أغناه عن تحية المسجد، هو تحية المسجد لمن أراد الطواف، فلا يحتاج إلى أن يصلي تحية مسجد قبل تحية أو ركعتين قبل الطواف، بل يبدأ بالطواف. ومن دخل المسجد الحرام للصلاة أو الذكر أو القراءة وما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما لو دخل في مسجد آخر، لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحب له البداءة به أي بالطواف قبل تحية المسجد لمن طاف، إن لم يطوف كأن دخل في وقت منع الناس فيه من الطواف، أو كان عليه فائتة مكتوبة، أو خاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة أو فوت الجماعة في المكتوبة، أو دخل المسجد غير مريد للطواف لم يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة، وتجزئ منها الركعتان بعد الطواف، ولا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف لشرف الكعبة، وتحية الكعبة مقدمة على تحية المسجد، وبخلاف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لتقديم حق الله تعالى على حق الأنبياء. يقول المصنف: لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحب البداءة به ولفعله عليه السلام، كما في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وعن عطاء: لما دخل مكة لم يلوي على شيء ولم يعرج، ولا بلغنا أنه دخل بيتا ولا لها بشيء حتى دخل المسجد فبدأ بالبيت فطاف به ولفعله عليه السلام. ويطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب بل هو سنة. الأطوفة ثلاثة: طواف القدوم، وطواف الفرض أو طواف الزيارة أو الركن، وطواف الوداع. فرض: فطواف القدوم مستحب للقارن والمفرد، وهو ليس واجبا بل سنة. لكن إن كان يعني متمتعا أو كان معتمر عمرة مفردة فطوافه الأول يعتبر طوافا واجبا، والطواف الثاني طواف الركن أو الزيارة، وهو ركن الحج الذي يكون يوم النحر بعدما ينصرف من عرفات ويبيت بمزدلفة ويرمي الجمرة، يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو الطواف الذي هو الركن. والطواف الثالث هو طواف الوداع الذي هو واجب في كل من أراد أن يغادر مكة. ويطوف القارن والمفرد القدوم، وهو الورود أي الدخول إليه، فيطوف للقدوم لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا كذلك، واتفق الأئمة على أنه سنة من سنن الحج. نعم. يقول: فيحابي الحجر الأسود بكله. الحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي، هو الذي في الركن الشرقي. فيحابي الحجر الأسود، يحابي أي يوازي، والحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود، لكن من العوام من يقول الحجر الأسعد فيجعل هذا الحجر من السعداء، بل أسعد السعداء، لأن الأسعد اسم تفضيل محلى بأل يدل على أنه لا أحد يسميه في السعادة، وهذا من الغلو، بل يقول المسلم الحجر الأسود كما هو أسود، وإذا لقبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلالا له. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل في الجنة أشد بياضا من اللبن ولكن سودته خطايا بني آدم، الحديث عند أحمد. فإن كان صحيحا فلا غرابة أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن الحديث صحيحا فلا إشكال فيه. يقول: ولفعله صلى الله عليه وسلم: ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، فيكون مبدأ طوافه، فيطوف بأن يقف مقابل الحجر حتى يكون مبصرا لضلعي البيت الذي عن أيمن الحجر وأيسر، احترازا من أن يقف في ضلع الباب. وإذا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه أجزى قولا واحدا. قال شيخ الإسلام: فيبتدي من الحجر الأسود يستقبله استقبالا، وذكر أنه هو السنة، وقال: وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. وفي الخلاف لا يجوز أن يبتدوه غير مستقبل له، ومن قال يستقبل البيت بحيث يصير الحجر عن يمينه فهو خلاف السنة وما عليه الأئمة، فلا يكون داخلا في الخروج من الخلاف، فإن عليه الصلاة والسلام لم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولو فعله لنقل. وابتداء الطواف مما بين الركنين مخالف للإجماع، مخالف للإجماع بكله، فقوله بكله أي بكل بدنه، بمعنى يستقبله تماما، فلو وقف أمام الحجر وبعض الحجر خارج بدنه من الجانب الأيسر فإن هذا الشوط ناقص من على ما ذكر المصنف، فلا بد أن يحاذر الحجر الأسود بكله، والتحديد بهذا الحد في محل نظر كما قال الشيخ ابن تيمين، لأن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن أو بالجانب الأيمن من البدن أو الأيسر أن الأمر سهل، ولكن على كلام الفقهاء لا بد من هذا، وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاذاة دقيقة، يعني كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة، فيعني يحتاج الإنسان أن يحتاط وأن يخطو خطوات مما يلي الركن اليماني، وبعضهم يظنون أنهم حاذوا الحجر، ومعلوم أن الإنسان كلما بعد عن الكعبة شقت المحاذاة، ولكن من تيسير الله عز وجل يعني بعد تبليط المطاف جعلت هذه العلامة التي يعني يرى منها المكان الذي هو المحاذاة فيكون يقول المصنف فيكون مبدأ طوافه، أي فيكون الحجر مبدأ طوافه إجماعا، فإن بدأ من اليماني لم يعتد بما بينهما، إن بدأ من دون الحجر الأسود لم يعتد بذلك الشوط. يقول المصنف فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه السلام كان يبتدئ به أي بالحجر الأسود لما ثبت أنه بدأ به فاستلمه، قال الشيخ الإسلام وهو السنة. ويستلمه أي يمسح، يقول المصنف يستلمه أي يمسح المصنف قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه كما ذكرنا قبل قليل، ولكن بكل البدن هذا فيه صعوبة لا سيما وقت الزحام، ولكن كما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه يرى أنه يكفي المحاذاة ولو ببعض البدن، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، ثم إن تيسر فهو أفضل بلا شك، ثم يعني تيسر يعني أن يكون بكل بدنه فهو أفضل، لكن لا يكون ذلك شرطا بجميع بدنه. فلذا قال المصنف فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه السلام كان يبتدئ به أي الحجر بالحجر الأسود لما ثبت أنه بدأ به فاستلمه، وهذا هو السنة. ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى، واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري بقبضها، واستلام الحجر الأسود يعني أن يمسحه بيده اليمنى. وفي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أنه نزل من الجنة شد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. وله يعني أن الترمذي عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاء لهما ما بين المشرق والمغرب. نعم. يقول المصنف ويقبله إن أمكن، إن أمكن أن يقبله يقبله بلا صوت، يظهر القبلة ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه. لما روى عمر، يقول المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. يقول المصنف: ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا. هل يقبله محبة لله أم لكونه حجر؟ بل هو محبة لله لا محبة للحجر ولا للتبرك به. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأفاد رضي الله عنه أن تقبيله تعبد لله واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. فدل الحديث على سنية تقبيله، وثبت من غير وجه أن صلى الله عليه وسلم كان يقبله، وكان عمر يقبل الحجر ويقول ما ذكرناه قبل قليل: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة. وإنما قاله عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي أن يظن الجاهل أن تقبيل الحجر من ذلك، فبين أنه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل. وفي الصحيحين عن ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده، وإن لم يصل إليه استقبله. إذن قال المصنف: نقل الأثرم ويسجد عليه، أي نقل الأثرم صاحب الإمام أحمد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقبله ويسجد عليه، وعمر سجد عليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. قال المصنف: وفعله ابن عمر وابن عباس السجود عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر وإنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن المنذر والحاكم وصحاه، وللحاكم وصحاه ويضع جبهته عليه. وتقبيله والسجود عليه مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. فإن شق استلامه وتقبيله، يقول المصنف، لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم. رواه أحمد. ولأن الاستلام سنة وترك الإذى واجب، فالإتيان بالواجب أولى، وتقبيل اليد بعد الاستلام مذهب الجمهور والأئمة. نعم. ولذا قال المصنف: استلمه بيده وقبل يده. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، وهذا بعد استلامه ومسحه، لا أنه يقبل يده بدل من مسحه وبدون استلام. فقوله قبل يده وهو هذا بعد استلامه ومسحه، لا أنه يقبل يده بدون مسح وبدون استلام. يقول المصنف: لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، وقبل يده لملامسته بها الحجر، فدل على استحباب تقبيل اليد المستلم بها اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال نافع: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وورد في فضل تقبيله واستلامه حديث كثيرة، منها أنه يحط الخطايا ويكتب له الطواف كذا وكذا وكعدل رقبة وغير ذلك. وخص الحجر بالتقبيل لما ثبت في فضله وأنه من الجنة. يقول المصنف: فإن شق استلمه بشيء وقبله، أي الشيء المستلم به الحجر، وهذا على الترتيب، فإن أمكنه تقبيل الحجر قبله، وإلا استلمه بيده وقبله، وإلا استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء. قال: فإن شق استلمه بشيء وقبله. روي عن ابن عباس أي أنه كان يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء. وأجود من ذلك ما في صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، فدل على سنية ذلك. ولا يستحب للنساء تقبيل ولا استلام إلا عند خلو المطاف ليلا أو نهارا. فيقول: فإن شق اللمس أشار إليه أي الحجر بيده أو بشيء، ولا يقبله، أي ولا يقبل ما أشار به إليه. وقال شيخ الإسلام وغيره: لأن التقبيل إنما جاء للماس للحجر، للماس للحجر، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، أي ولم يقبل. فالسنة ترك تقبيل ما أشار به إليه اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. فإذا لم يتمكن من التقبيل أو اللمس أشار إليه كلما أتى عليه، ولأن أشواط الطواف كركعات الصلاة والاستلام والإشارة والتكبير كالتكبير في الصلاة، فيفتتح به كل شوط كما يفتتح كل ركعة. فالصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرتبة حسب الأسهل، فعلاها استلام باليد وتقبيل، ثم استلام باليد مع تقبيلها، ثم استلام بعصا ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية. والسنة مما وردت في هذا للراكب، ثم إشارة، فالمراتب صارت أربعة: تقبيل أولا، فأولا بلا أذية، إلى آخر هذه الأشياء التي جاءت بها السنة. يقول مصنف: ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، أي من الأدعية اللائقة بالمقام، وسواء قبله أو أشار إليه، ويكون مستقبلا له حال الاستلام أو الإشارة. قال شيخ الإسلام: استقباله بوجهه هو السنة. ولأحمد من حديث عمر: إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. يقول: كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر. وقال شيخ الإسلام وغيره: وقال بعضهم يقول لا إله إلا الله والله أكبر لحديث ابن عباس وحديث عمر، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، وبسم الله أي أطوف، والله أكبر أي من كل شيء، ولا يرفع يديه كما يكبر للصلاة كما يفعله البعض، بل هو مما لم يرد. بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، أي أؤمن أو أطوف إيمانا بك، أي لأجل إيماني أنك حق فعلت، أي لأجل إيماني أنك حق فعلت ذلك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، حيث قال تعالى: ولله الناس حج البيت، ولقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، ووفاء بعهدك في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأجابوا وفاء لذلك العهد. وأصل الوفاء في اللغة التمام، يقال وفى بالعهد وأوفى ووفى. وعن علي: لما أخذ الله الميثاق كتب كتابا فألقمه الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود، ذكره أبو الفرج وغيره. وتصديقا بكتابك، يقول الإنسان وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حيث أمر بذلك وفعله صلوات الله وسلامه عليه، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه أي الحجر الأسود، ويجعل البيت عن يساره إجماعا، فيقرب جانبه الأيسر إليه ويجعل البيت عن يساره، يعني إذا طاف جعل البيت عن يساره، جعل البيت عن يساره، لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم أي حجوا كما رأيتموني حج، فيستلزم وجوب كل فعل فعله في حجه إلا ما خصه الدليل، ففي حديث جابر أنه مشى على يمينه فيجب أن يجعل البيت عن يساره ويأخذ على يمينه بلا نزاع. قال شيخ الإسلام كون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى، وأول ركن يمر به يسمى الشامي وهو جهة الشام، ثم يليه الركن الغربي وهو جهة الغرب، ثم اليماني جهة اليمن، وهو آخر ما يمر به على الأركان، آخر ما يمر به على الأركان. وقيل في حكمة في جعل البيت عن يساره، قيل بأن القلب من جهة اليسار وهو بيت تعظيم الله عز وجل كما قال بعض أهل العلم، ومحل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله عز وجل وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. وهذه حكمة ذكرها بعض العلماء، وأهم شيء في ذلك هو اتباع السنة، فالسنة جاءت بذلك أن يجعل البيت عن يساره، ولأنه عليه الصلاة والسلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، ويطوف سبعا، يطوف سبعا يعني سبعة أشواط، ويطوف سبعة أشواط، يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، أي طواف القدوم مع الاطباع دون غيره من الأطوفة. قال الشيخ الإسلام ويستحب أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، وقال الوزير وغيره هو سنة باتفاق الأئمة، وقال في المبدأ لا نعلم خلافا في سنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا رمل ثلاثة أطواف ومشى أربعا، رواه جابر وابن عباس وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان لسبب زال، وبقي المسبب ويرمل من الحجر إلى الحجر قول الأكثر انتهى. ويرمل بضم الميم، ويرمل الميم مضارع من رمل بفتحها، قال الجوهري الرمل بالتحريك الهرولة، قال ابن القيم يسرع مشيه ويقارب خطاه، وقال الشيخ الإسلام الرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطاة. يقول المصنف رحمه تعالى يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطاة ثلاثا أي في ثلاثة أشواط جمع شوط، وهو جري مرة إلى الغاية، والمراد به هنا الطوف الواحد حول الكعبة من الحجر إلى الحجر للأخبار الدالة على ذلك، أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط الأولى بعد أن يرملها يمشي أربعا من غير رمل، أي يمشي أربع طوفات بلا رمل، لأن هيئاتها السكينة فلا تغير. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه. يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام في طواف القدوم، وليس في شيء من الحديث أنه طاف راكبا، ففي الصحيحين وغيرهم من حديث ابن عمر بن عباس أنه رمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع، أي ابتدأ من الحجر الأسود وأسرع حتى وصل إليه. وعن جابر ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم. قال الترمذي وغيره: والعمل عليه عند أهل العلم، فإن قيل رمل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحاب الإظهار الجلد المشركين ولم يبقى ذلك المعنى إذ نفى الله المشركين، فلما أبقيتم الحكم بعد زوال علته؟ التي قيل قد رمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب في حجة الوداع بعد الفتح فثبت أنها سنة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: رمل في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعده، رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر أصحابه أن يرملوا الثلاثة الأول. وكان هذا أصل الرمل، وسببه إغاظة المشركين وكان في عمرة القضية، ثم صار سنة ففعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع زوال سببه كالسعي والرمي، ولعل فعله باعث لتذكر سببه. يقول المصنف: ولا يسن رمل لحامل ومعذور ونساء، أي غير حامل شخص معذور كمريض وصغير، فلا يسن في حقه الحامل الطائف الطباع ولا رمل، ولا يسن للنساء. حكى ابن المنذر إجماعا، لأنه إنما شرع لإظهار الجدل لإظهار الجلد، شرع لإظهار الجلد وهو معدوم في حقهن. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.